جدا، كان عنده يعني كان قمة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده ثقة عجيبة جدا في الله سبحانه وتعالى. درجة هذكر لكم موقف عجيب قوي، كان اليوم اللي بياخد فيه العطاء من بيت مال المسلمين كان ياخد العطاء مثلا لو افترضنا أنه مثلا 100 دينار، كان يمشي يوزع 100 دينار على الناس من الكيس كده لحد ما يوصل البيت. فلما يوصل البيت يشيل الكيس دوت تحت الوسادة بتاعته تحت المخدة، فلما ينام شوية ويقوم يلاقي 100 دينار موجودين في نفس الكيس. فليه ابن أخت قال له يا خال يعني أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، أنا لازم أعمل زيك، يعني أنت بتنفق 100 دينار من بيت مال المسلمين على الناس وتاخد أجرهم تروح البيت تلاقيهم كمان في الكيس، ده حاجة جميلة قوي ما شاء الله. فحب يعمل زيه، خد العطاء برضو زيه كده مثلا 100 دينار، وفضل يوزع يمين وشمال يمين وشمال لحد ما روح البيت حط الكيس تحت المخدة ونام شوية، فقام لقى الكيس برضو فاضي فاستغرب، فقال له يا خال كيف حدث هذا؟ قال لأني أفعل ذلك يقينا فيما عند الله، وأنت تفعل ذلك تجربة والله لا يجرب. هي دي المسألة، إن يكون عندك يقين وثقة في ربنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، تعالوا نبدأ بقى قصته بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام عزم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسم حدود مدينة البصرة، كانت مدينة جديدة مدينة بكر زي ما بيقولوا، عشان كان عايز يعمل منها حاجتين. حاجة الأولانية عايز يعملها معسكر لجيوش المسلمين اللي بتغزو في بلاد فارس، يعني صعب جدا جدا يا جماعة يطلعوا من المدينة على بلاد فارس وبعدين لما يعوزوا مدد يرجعوا تاني ياخدوا من المدينة. فقال لأ، لازم يكون في مدينة قريبة من هناك نعملها احنا ونخططها ونزبطها ونبنيها، ويبقى المدينة دي قاعدة عسكرية. وده اللي بتعمل في العصر الحديث، بدل ما تيجي من بلد بعيدة جدا وبتحارب بلد بعيدة قوي، بتبقى عامل قاعدة عسكرية في مكان قريب من البلد دي، بحيث لما تعوز إمدادات للجيش بتاعك يبقى الإمدادات موجودة من على بعد كيلومترات، بدل ما تروح آلاف الكيلومترات وتبقى المسافة بعيدة. فده اللي عمل عمر بن الخطاب، راح مخطط أمرهم أنهم يخططوا مدينة البصرة ويعملوها قاعدة عسكرية للمجاهدين الذين يغزون في بلاد فارس. والحاجة الثانية علشان تبقى قاعدة للدعوة إلى الله ولتثقيف المسلمين الذين يسلمون من بلاد فارس، لأن في ناس هيقتلوا في أثناء الجهاد وفي ناس هيسلموا من الكفار من بلاد فارس، فلما يسلم بدل ما لسه هيرجع المدينة لا يثقف دينيا في بلاد البصرة، وبعد كده لو حب يروح المدينة يروح. فكان يعني هدف جميل جدا، يبقى قاعدة عسكرية ومكان للدعوة إلى الله. شفت قد المسلم، المسلم أينما وقع نفع، عمرهم ما ينسوا الدعوة إلى الله حتى في عز الجهاد في سبيل الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما ربعي بن عامر سأله رستم قائد جيوش الفرس من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بدأ عمر بن الخطاب يأمر المسلمين اللي يقدر يروح مدينة البصرة عشان يعمرها يروح، فبدأت جموع المسلمين تنساب إلى مدينة البصرة من نجد ومن الحجاز ومن اليمن. وكان من ضمن الناس اللي راحوا من نجد عشان يوصلوا لمدينة البصرة كان شاب من بني تميم اللي هو عامر ابن عبد الله التميمي، كان شاب مفور الشباب وضيء الوجه نقي القلب وكان زاهد في الدنيا. وعلى فكرة مدينة البصرة كانت مدينة غنية جدا وفيها أموال كتيرة جدا، لأن هي كانت بتعتمد على الغنائم بسبب الغنائم اللي كانت بتيجي من الحروب دي كلها. ولكن عامر بن عبد الله التميمي كان لا يريد أي شيء من الدنيا، كان إنسان زاهد في الدنيا، لو جاءت الدنيا كلها تحت قدمي لصرحها صراحا جميلا. كان والي البصرة في الوقت ده مين يا جماعة لو تفتكروا؟ أبو موسى الأشعري. فاكرين أبو موسى الأشعري اللي النبي عدى عليه مرة بالليل كده وسمع صوته وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك جميل زي صوت سيدنا داود عليه السلام، اللي كان لما يسبح كانت الجبال تسبح معاه والطيور تسبح معاه، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يا سلام. فسيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته جميل جدا وكان قمة في الروعة، كان هو والي البصرة وكان هو إمام المسلمين، وكان هو اللي بيصلي بيهم، وهو اللي بيعلمهم، وهو اللي بيحفظهم القرآن. وكان يعني عامر بن عبد الله التميمي لما شاف أبو موسى الأشعري فرح جدا وكان ملازما له، اتعلم على إيده القرآن، وتعلم على إيده السنة، وتعلم على إيده الرفق والرحمة والجمال والحنية، تعلم على إيده حاجات كتيرة جدا جدا. وبعد ما نال قسط وافر جدا من العلم راح مقسم حياته ثلاث أقسام. القسم الأولاني يقعد مع الناس عشان يحفظهم القرآن، والجزء الثاني في الخلوات بقى في العبادة، يقوم ويصلي ويخشع ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. والجزء الثالث في ساحات الجهاد فارسا مجاهدا في سبيل الله، ولذلك سموه عابد البصرة وزاهد البصرة رحمه الله رحمة واسعة. كان ليه قصة جميلة قوي، إن أحد أبناء البصرة، واحد من شباب البصرة، بيقول في يوم من الأيام سافرت معاه في قافلة كان فيها عامر ابن عبد الله التميمي. بيقول فلما وصلنا كلنا بقى من شدة التعب الناس كلها نامت إلا عامر ابن عبد الله التميمي. عمل إيه؟ راح داخل ومتوغل في الغابة لحد ما وصل لمكان كده يعني بعيد، وراح واخد الفرس بتاعه وربطه في شجرة ومطول له الحبل وحط له الأكل عشان ياخد راحته، تمام. وراح داخل هو وصف قدميه بين يدي الله وبدأ يصلي ويطول في الصلاة وفي القيام والركوع والسجود ويبكي من خشية الله. حتى ان الشاب قال ما اجملها من صلاه، عمري ما شفت حد بيصلي صلاه جميله بالمنظر ده، وقف مستمتع بيه وهو بيصلي. فبيقول فلما انتهى من الصلاه بتاعته ابتدى بقى يقف ويدعي، دعا بادعيه جميله قوي طويله شويه، مش هقولها لكم لانها طويله، لكن ادعيه جميله جدا جدا. لكن كان من ضمن دعائه انه قال ايه، وقبل ما أذكر دعاءه الشاب ده بيقول كنت بقوم ونام وقوم ونام، ولسه برضو عامر بن عبد الله التميمي لسه ما خلص الصلاة بتاعته. وبعدين راح دعا دعاء جميل قوي، قال إيه، هقرأ لكم الورقة، بيقول اللهم قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر أن تغفر له. اللهم فقد حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم إني سألتك ثلاثا، طلبت منك يا ربي ثلاث حاجات، فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدا، فاللهم فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. وبعدين أمن المكان بتاعه، فراحت عينه وقعت على الشاب البصر ده، فزعل جدا، قال لعلك كنت تراقبني في هذه الليلة. قال أجل، عايز أقول له إيه؟ أنت أكيد شفتني وشفت بقى صلاتي وعبادتي لله. قال له آه طبعا، ده أنا قاعد مراقبك من بالليل خالص، يعني من أول ما وصلنا. فزعل قوي، فقال له أستر علي سترك الله في الدنيا والآخرة. الواحد طبعا بيسك دماغه كده وقال سبحان الله، إذا كان ده واحد بيطيع ربنا لمجرد أنه واحد شافه وهو بيطيع ربنا هو زعلان، وبيقول له أستر علي ستر الله عليك في الدنيا والآخرة، كأنه عامل معصية، كأنه عامل جريمة وخايف منها، وخايف ان الراجل ده يفشي سره. لا، ده بيقول له استر عليا ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. فالتاني قال له ايه بقى، اللي هو الغلام بتاع البصر ده، قال له بص، يا اما تقول لي ايه هم الثلاث حاجات اللي انت طلبتهم من الله سبحانه وتعالى فداك اتنين ومنعك واحدة، يا اما هروح اقول لكل الناس انت كنت بتصلي ازاي وتعمل. قال له لا لا، سأخبرك، ولكن خد بالك بقى، أسألك بالله أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. قال لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا، طول ما أنت عايش وحي ترزق أنا مش هقول للناس العبادة اللي أنا شفتها منك لله سبحانه وتعالى وانت بتعبد ربنا وبتصلي وتسجد وتخشع، لكن لما تموت هقول للناس عشان الناس تقلدك ويبقى كله في ميزان حسناتك. فقال له خلاص. قال له ايه هما بقى الثلاث حاجات اللي انت طلبتهم؟ قال له يا اخي ما كانش فيه اي شيء في الدنيا دي انا بخاف منه على قلبي وعلى حياتي وعلى ديني اكتر من فتنة النساء، فسألت الله عز وجل ان يصرف عني فتنة النساء فصرف عني فتنة النساء حتى اني لا افرق بين المرأة وبين جذع النخلة. يعني انا ما بتأثرش باي امرأة ابدا، لو عدت قدام امرأة او شفت جذع نخلة ما فرقش بين الاثنين. قال له والثانية، قال له إني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره قال فوالله لا أخشى أحدا في الأرض ولا في السماء إلا الله، أي شيء في الدنيا ما بخافش منه. قال له التالتة، قال له سألت الله عز وجل أن يذهب عني النوم حتى أعبده ليلا ونهارا فمنعني ذلك. شوف رحمة ربنا، لما طلب منه أن يصرف عنه فتنة النساء صرفها، ولما طلب عن منه أن يصرف عنه الخوف من أي حد إلا منه سبحانه وتعالى برضو اداله اللي هو عايزه. لكن لما طلب شيء يصادم الفطرة اللي هو النوم، لازم أنام عشان ارتاح عشان أقوم أصلي وأعبد ربنا، فلما طلب منه أنه ما يخلوش ينام خالص منع منه الدلتة ديت، أن ما ينفعش، إن لبدنك عليك حقا، وزي ما ربنا ليه حق سبحانه وتعالى والأهل لهم حق وصحتك برضو بدنك ليه حق عليك وهكذا. فقال له هذا الرجل البصري، يعني لما بيقول له ده أنا سألت ربنا أن يذهب عني النوم فمرضيش يديني ديت، فقال رفقا بنفسك يا أخي، أنت عايز تطلب من ربنا أن يخليك ما تنامش عشان تعرف تعبده ليل ونهار 24 ساعة بدا، رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. فقال والله يا أخي إني أخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبتقصير. الراجل ده ما كانش فقط فارس من فرسان النهار أو راهب من رهبان الليل، لا ده كان فعلا كان في قمة في كل حاجة، كان يحب الجهاد في سبيل الله وكان يبذل روحه ونفسه وحياته كلها ابتغاء مرضات الله. عمره ما سمع منادي الجهاد وهو موجود في البصرة، وهي قريبة جدا من الفتوحات اللي كانت في بلاد فارس، عمره ما سمع منادي الجهاد ينادي إلى الجهاد في أي مكان إلا كان من أول الذين يتقدمون الصف للجهاد في سبيل الله. وكان ليه موقف حلو كده، وكان ليه حاجة كده عجيبة جدا بيعملها لما يخرج يجاهد في سبيل الله. يبص طبعا هم بيخرجوا مجموعه، يعني مجموعات زي كتائب او فصائل، فيروح مختار فصيله يمشي كده يبص عليهم كلهم لحد ما ايه يعني يستملح كده بعض الشباب ويروح مقرب منهم يقول لهم اخرج معاكم ونكون مع بعض صحبه في الجهاد في سبيل الله، ولكن ليا ثلاث شروط. ايه هم الشروط؟ حضرتك متخيل هيقول ايه؟ هل متخيل حضرتك هو طالع يجاهد في سبيل الله وبيشترط على الشباب دول تخدموني عشان أنا إنسان عابد وزاهد ولازم أتفرغ للعبادة وللزهد وللطاعة، فالله يبارك فيكم تخدموني؟ أبدا. قال لهم الشروط عليكم ثلاث عشان أكون في صحبتكم. أول حاجة أن أكون لكم خادما فلا ينازعني في الخدمة أحد. يا سلام، تخيل حضرتك كده وانت خارج صحبة مع مجموعة من الشباب، واحد جاي لكم بيقول لكم انا هخرج معاكم يا جماعه بس ليه ثلاث شروط. اول حاجه ابقى الخدم بتاعكم، انا اللي اخدمكم وانال شرف خدمتكم. هو نفسه يخدم ناس رايحه تجاهد في سبيل الله عشان يبقى في ميزان حسناته. والحاجه الثانيه قال لهم ان اكون لكم مؤذنا ومحدش ينازعني، انا اللي اذن لكم في الخمس صلوات. والحاجه الثالثه ان انفق عليكم قدر استطاعتي، تسيبوني أصرف عليكم لحد ما فلوسي كلها تخلص وبعد كده اللي عايز يصرف يصرف، بس تسيبوني أنا اللي أبدأ بالإيه أن أنا أصرف عليكم. قد إيه كانت نماذج بجد مشرفة، حاجة عجيبة قوي. تلاقي الراجل منهم تابعين يعني رحمهم الله رحمة واسعة، مش بس بيصلي قيام ليل وخلاص وملوش أي نصيب من العبادات التانية، لا ما شاء الله في القيام تلاقيه، في الصيام تلاقيه، في الذكر تلاقيه، في العبادة تلاقيه، في ما شاء الله في الجهاد تلاقيه، في فعل الخير، في حب الناس، في إكرام اليتامى، في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، كانوا ما شاء الله عبادات متكاملة تلاقيها في كل واحد فيهم، لأن تعلموا الكلام ده كله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم الأيام، والحقيقة كان هو كان زي ما قلت لك ليه صولات وجولات في الجهاد في سبيل الله، لكن في يوم من الأيام حصل موقف، الموقف ده كان أعجب موقف حصل في حياة عامر ابن عبد الله التميمي. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، وانت عارفين معركة القادسية كانت معركة فاصلة بين المسلمين وبين الفرس، وكان في المعركة دي كان موقف جميل كده أسوقه كده على جانب على هامش السيرة، إن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتتبع الفرس، هم كان عندهم سفن كبيرة جدا وعملاقة، فلما أراد أن يتتبعهم فاللي حصل إن هم خدوا السفن وعدوا الناحية التانية من نهر دجلة، وكان سعد معذور، كان ممكن يرجع ويقول أنا ما عنديش سفن هعمل إيه طيب، وهم عدوا الناحية التانية، لكن إذا بسعد بن أبي وقاص يخاطب كل الجنود قال لهم إني قد عزمت على أمر، قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد، قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول، يا سبحانك يا ربي بالخيول طب إزاي؟ فقال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول، فقالوا ونحن معك إن شاء الله. طبعا لو كان في الزمن ده كانوا طب مع ألف سلامة سيدنا سعد، بالله عليك ما تنساش بقى مزد كله ومسجات وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لكن مشوا معاه قالوا خلاص ونحن معك إن شاء الله، ونزلوا كلهم بالخيول في نهر دجلة، وغمض عينيك وتخيل معايا المشهد ده حبيبي في الله، 10,000 موحد كلهم بخيولهم في نهر دجلة، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رأهم يزدجرد اللي هو آخر ملوك الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في انهيار الروح المعنوية عند الفرس، وكان سبب هزيمتهم على يد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في معركة القادسية غنم المسلمون غنائم كثيرة جدا جدا جدا، وبدأوا بقى خدوا طبعا كل الغنائم وكل الأموال اللي موجودة في يعني كنوز كسرى وفي القصر بتاعه، ولقوا مجوهرات لا تعد ولا تحصى. فسيدنا سعد بن أبي وقاص أمر عمرو بن مقرن أنه يجمع الغنائم ويحصيها يعدها، ويبعت خمس الغنائم ديت لبيت مال المسلمين، والأربع تخماس هتتوزع على المجاهدين اللي فتحوا بلاد القادسية وانتصروا في معركة القادسية. وهم واقفين بيعدوا وعمالين بيظبطوا بقى الغنائم قد ايه، فجأة لقوا منظر عجيب جدا. ايه المنظر يا جماعة؟ لقوا واحد جاي من بعيد اشعف اغبر، وشه مليان تراب وشعره مليان تراب واسمه مطرب ويعني متبهدل، وواضح ان جاي من بعيد جدا، وشايل سلة كبيرة جدا جدا مليانة مجوهرات وجواهر من أندر وأغلى أنواع الجواهر في الدنيا كلها. فسألوه من أنت؟ فسكت. طب أين وجدت هذا الكنز؟ قال أخذته من مكان كذا وكذا، وأنا بجاهد معكم وجدت الكنز ده في المكان الفلاني فجئتكم به. فواحد منهم بيسأله سؤال عجيب قوي، بيقول له سألتك بالله هل أخذت منه شيئا؟ فقال سبحان الله والله لولا الله ما أتيتكم به، ولولا أني أعلم أن فيه حق للمسلمين ولبيت مال المسلمين ما أخذته من مكاني، فوالله لهذا الكنز وأضعافه 1,000 مرة لا يساوي عندي جناح بعوضة. فاستغربوا بيقولهم والله لولا ربنا ما كنتش جبت لكم الكنز ده، ما كنت خدته من بره بره ومشيت، ما حدش كان شايفه أصلا، ده كان موجود في مكان أصلا سري في قصر في قصر كسرى، وما حدش يعرف المكان ده أصلا، هو شافه وطلع عليه وجاب الصندوق ده اللي مليان كنوز من أغلى وأحسن أنواع الجواهر والدر والياقوت في الدنيا. قال لهم لولا الله ما أتيتكم به. فقالوا من أنت رحمك الله؟ فقال لهم إيه؟ قال لهم والله لا أخبركم باسمي حتى لا تمدحوني، أنا مش عايز اسمي يذكر أبدا. يعني أبسط ما في الأمور كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، يا إما ياخد الجواهر دي كلها لنفسه، يا إما ياخد جزء منها لنفسه، يا إما على الأقل لما يوصلها للمسلمين بالأمانة العالية ديت لهم على فكرة يا ريت تكتبوا بس على حجر الأساس بتاع المدينة هنا إن شاء الله إن اللي اكتشف المجوهرات ديت فلان الفلاني، وعايز كده يعني حتة رخامة كده وكتب عليها الكلام ده. قال لهم لا أذكر لكم اسمي حتى لا تمدحوني. فسعد بن أبي وقاص عايز يعرف مين الراجل ده، الراجل ده محتاجين نعرف مين هو، لان فعلا شخصيه نادره. فراح بعت واحد وراه، فضل ماشي وراه لحد ما وصل البصره. فلما دخلوا البصره سال الناس هناك ولقاهم بيحيوه وبيسلموا عليه وبياخدوه بالاحضان. قال لهم من هذا الرجل؟ قالوا الا تعلم من هذا؟ انه زاهد البصره عامر بن عبد الله التميمي. فعاد الرجل واخبر سعد بن ابي وقاص باسم عامر بن عبد الله التميمي. كان لي موقف تاني عجيب قوي يا جماعه، بجد من اغرب المواقف اللي ممكن تقروا عنها في حياتكم كلها. في يوم من الايام لقى احد اعوان الشرطه، احد اعوان قائد الشرطه، ماسك رجل من اهل الذمه، رجل نصراني من اهل الذمه، ماسكه ومش عايز يسيبه، والراجل عمال يصرخ، وبعدين عمال يعني بيقول أجيروني أيها المسلمون وأجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين، أجيروني أجاركم الله. فعامر بن عبد الله التميمي صعب عليه منظر الراجل ده، هو رجل من أهل الذمة لكن النبي أمرنا أن نحسن إلى أهل الذمة، دول ناس أهل ذمة، ناس لهم عهد ولهم ميثاق. فراح قال له هل دفعت الجزية؟ قال له أجل دفعت الجزية. فراح سأل الرجل اللي من أعوان الشرطة، قال له طب طالما هو دفع الجزية انت ماسكه ليه؟ قال له ماسكه عشان يجي ينظف الحديقة بتاعة رئيس الشرطة، خد بالك. فرح عامر سائل الرجل الذمي ده اللي هو من أهل الذمة، قال له أيطيب لك ذلك؟ يعني انت ما دمت دفعت الجزية انت ما فيش حد يقدر يلزمك بأي حاجة، انت تحب تروح تنظف الحديقة بتاعة رئيس الشرطة؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له أنا رجل ضعيف وتنظيف الحديقة عملتها قبل كده هدت قوتي فما قدرتش أروح أسعى على قوت أولادي، فبالله عليك خليه يسيبني. فعامر بن عبد الله التميمي قال لبتاع الشرطة دوت، قال له اتركه رحمك الله، قال له مالكش دعوة مش هسيبه. فراح واخد الطب بتاعه وألقاه على الذمي وقال والله لا تخفر ذمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي أرزق، مش ممكن هسيبه. واجتمع الناس وأعانوا عامر بن عبد الله التميمي في أنه يخلص هذا الرجل الذمي من أعوان الشرطة. فلما شافوا كده راحوا شكوه لرئيس الشرطة، فراح اتهموا بثلاث تهم زورا وظلما وعدوانا. قال لهم عامر بن عبد الله التميمي ده رجل بيعتزل النساء ومش عايز يتجوز وبيحرم التزويج من النساء، والحاجة التانية ما بيأكلش اللحوم، والحاجة التالتة بيتعالى على أنه يأتي إلى مجالس الولاة. وصل الأمر لأمير المؤمنين عثمان بن عفان، فراح أمر الخليفة اللي هو الوالي بتاعه، أمر الوالي بتاعه على البصر أنه يدعو عامر بن عبد الله التميمي ويسأله. والفعل سأله أنت ليه مش بتجوز النساء؟ قال له أبدا أنا لا أحرمه، لكن أنا أضرب بحالي، أنا أعلم إذا كنت هنشغل بزوجة أو أولاد أو غير ذلك هيشغلني ده عن عبادة ربي، فلم أتزوج ودي أمر خاص بي أنا لا أحرم الزواج. وطبعا ده خلاف سنة النبي، لأن النبي قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب ما بتاكلش اللحوم ليه؟ قال له باكل اللحمة لما أشتهيها، ولما ما كنتش بشتهيها مش عايز أكلها. قال له طب وليه ما بتدخلش على أبواب السلاطين والأمراء إلى غير ذلك؟ قال له إن على أبوابهم كثيرا من طلاب الدنيا، فأنا لا أريد شيئا من الدنيا، ولو احتجت شيئا لدخلت، لكني لا أريد شيئا من الدنيا. فلما وصل التقرير دوت لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لقى إن مفيش فيها أي حاجة خالص فيها نبذ للطاعة أو خروج على الحاكم أو غير ذلك، فلا الأمر بسيط جدا. لكن المشكلة إن الموضوع كان كبر شوية، وناس كتيرة جدا بتحب عامر بن عبد الله التميم، وفي المقابل في ناس أعداء للناس المؤمنين العباد الزهاد، فبدأ يثيروا الكلام عليه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لقى عشان يعني يطفئ نار الفتنة ديت، قال لهم خلاص هو راجل ما فيش أي حاجة عنده ولا في أي مشكلة وهو عايش في البصرة، خلوه يروح يعيش في بلاد الشام. وراح كاتب إلى معاوية بن أبي سفيان وكان هو واليه على بلاد الشام، وأمره قال له يا معاوية إذا جاءك عامر بن عبد الله التميمي فأحسن استقباله وأكرمه وأحسن إليه. وبالفعل عامر بن عبد الله التميمي خرج من البصرة وهو حزين جدا، وخرج حبايبه وإخوانه وأحبابه وتلاميذه عشان يودعوه، وهو خارج لحد ما وصلوا لمكان اسمه المربد، مكان في البصرة. ولما وصلوا للمكان ده وخلاص بيودع كل حبايبه وطالع على بلاد الشام، رفع ايديه للسماء وقال اني داع فامنوا على دعائي. فقالوا اكيد هيعمل ايه يعني، لو واحد مكانه يعني طردوه من البلد وظلما وعدوانا وافتروا عليه عشان كان بيدافع عن واحد ذمي، كان يقول ايه ربنا ينتقم من اللي عمل فيا كده وبهدلني وشحططني. تخيلوا قال ايه، قال اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخواني فأكثر ماله وأصح جسمه وأطل عمرهم. قولوا آمين. قالوا آمين. عمرك شفت حد بالأخلاق ديت؟ واحد كان سبب طردك من بلدك فبدل ما تدعي عليه بتدعيله دعاله، وهي دي أخلاق المؤمنين، عمره ما دعا على حد بل دعاله. تخيلوا وقضى بقية حياته في بلاد الشام، وفعلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه استقبلوا أحسن استقبال وعملوا أحسن معاملة، وعاش هناك عامر بن عبد الله التميمي واختار بيت المقدس مكان للإقامة بتاعته. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك يا عامر وقد كنت وكنت، وقعدوا يثنوا عليه بقى في زهده وجهاده وعبادته لله وتعليمه للناس. فقال والله ما أبكي جزعا على الدنيا ولا جزعا من الموت، ولكن أبكي لطول السفر وقلة الزاد، ولقد أمسيت بين صعود وهبوط ولا أدري أيهبط بي إلى الجنة أم إلى النار، فلا أدري إلى أيهم أصير. ثم لفظ أنفاسه ولسانه رطب بذكر الله. وهناك في أولى القبلتين بيت المقدس وثالث الحرمين ومصر رسول الله كان قبر عامر ابن عبد الله التميمي، وما زالت الصفحة مفتوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.